بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في التفسير المبارك هو تفسير القرطبي المعروف بالجامع لأحكام القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. سورة المائدة المسألة 14. قوله تعالى إلى الكعبين. روى البخاري قال حدثني موسى قال أنبأنا وهيب عن عمرو هو ابن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن
سأل وأرجلكم إلى الكعبين. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب قال 14 قوله إلى الكعبين. نعم.
روى البخاري قال حدثني موسى قال أنبأنا وهيب عن عمرو هو ابن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يديه فغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة
ثم أدخل يده
فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. قال فهذا الحديث دليل على أن الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم زائدة لقوله فمسح رأسه ولم يكن برأسه وأن مسح الرأس مرة. وقد جاء مبينا في كتاب مسلم من حديث عبد الله بن زيد في تفسير قوله فأقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. واختلف العلماء في الكعبين فالجمهور على أنهما العظمان الناتئتان في جنبي الرجل. وأنكر الأصمعي قول الناس إن الكعب في ظهر القدم قاله في الصحاح. وروى عن ابن القاسم
العظمتان الناتئتان في جنبي الرجل اللتان نسميهما ايه لو بز الرجل هذا خلافا لما هو مشهور عندنا ان الكعب هو العقب نفسه الذي يمشي عليه الانسان يقال هذا كعبه هذا الكعب وهو ما تمشي عليه وانما هذا عقب ويل الاعقاب من النار. انما الكعبان العظمتان الناتئتان جنبي الرجل عند ملتقى الساق بالكف. نعم.
قال وروى
وهما حد الثوب فلا يجوز ان ينزل ثوب المسلم عنهما لكن لو وصل اليهما فلا حرج فهذا نهاية الحد الجائز نهاية الحد الجائز لكن النزول عن كعبين قال بيه ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ما أسفل فالمحظور أن ينزل عن الكعبين. نعم. ده ايه هذا يحتاج إلى ثبوت ثم الروايات يفسر بعضها ببعض يعني يقصد بها ما نزل. نعم لأن الروايات كثيرة في تحديد الأسفل هذا. نعم.
وروى عن ابن القاسم وبه قال محمد بن الحسن قال ابن عطية ولا أعلم أحدا جعل حد الوضوء إلى هذا ولكن عبد الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإيهام. وقال الشافعي رحمه الله لم أعلم مخالفا في أن الكعبين هما العظمان في مجمع مفصل الساق. وروى الطبري عن يونس عن أشهب عن مالك قال الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب وليس الكعب بالظاهر في وجه القدم. قال قلت هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكعب في كلام العرب مأخوذ من العلو ومنه سميت الكعبة وكعبت المرأة إذا فلك ثديها وكعب القناة
كواء ولذا قال تعالى كواعب أطرابا إذا فلك ثديها يعني حالها. نعم.
وكعب القناة أنبوبها وأنبوب ما بين كل عقدتين كعب. وقد يستعمل في الشرق والمجد تشبيها، ومنه الحديث والله لا يزال كعب لا يزال كعبك عاليا. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قال فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه.
فلو هي في الرجل من في الرجل في الكف وكذا، كيف يلصق كعبه بكعبه؟ أما وهما العظمتان النتيئتان يبقى هذا بالإمكان. نعم.
قال والعقب هو مؤخر الرجل تحت العرقوب، والعرقوب هو
لو كان الكعب هذا في ظهر القدم كيف يلصق، كيف يلصق الكعب بالكعب؟ نعم.
والعقب هو مؤخر الرجل تحت العرقوب.
نعم. والعرقوب هو العقب هو مؤخر الرجل تحت العرقوب، والعرقوب
والعرقوب هو مجمع ومجمع مفصل الساق والقدم. ومنه الحديث ويل للعراقيب من النار، يعني إذا لم تغسل، كما قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. الخامسة عشرة، قال ابن وهب عن مالك ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في الوضوء ولا في الغسل، ولا خير في الجفاء والغلو. قال ابن وهب تخليل أصابع الرجلين مرغب فيه ولا بد من ذلك في أصابع اليدين،
يعني خلف في ذلك مالك. نعم.
وقال ابن القاسم عن مالك من لم يخلل أصابع رجليه فلا شيء عليه. وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم عن مالك في من توضأ على نهر فحرك رجليه إنه لا يرزئه حتى يغسلها بيديه. قال ابن القاسم وإن قدر على غسل إحداهما بالأخرى أجزأه. قال قلت الصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا غسل ما بينهما كسائر الرجل إذ ذلك من الرجل، كما أن ما بين أصابع اليد والاعتبار بانفراج أصابع اليدين وانضمام أصابع الرجلين، فإن الإنسان مأمور بغسل الرجل جميعها كما هو مأمور بغسل اليد جميعها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، مع ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه، وهذا يقتضي العموم. وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بخنصره أو ببعض أصابعه،
بعدما نبه رحمه الله إلى سنة التدليك. نعم.
لحديث حدثه به ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو الغفاري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال ابن وهب فقال لي مالك إن هذا لحسن وما سمعته قط إلا الساعة.
وليس مالك بأجل من صحابة رسول الله، فقد كان الواحد أيضا يخفى عليه الحديث ولا يسمعه إلا الساعة، ولذا ليس العيب أن ألا يسمع إنسان حديث، وليس العيب أيضا أن يخطئ الإنسان حيث يريد تحري الحق فخاف عليه الحق، كل هذا ليس العيب فيه، وإنما العيب أن يظهر لك الحق فتصر على مخالفته، هذا هو. وإنما العيب أن تسلك في الوصول إلى الحكم مسالكا لا تكون مسالك العلماء ولا طرق العلماء، إنما إذا كان إنسان على الخير وعلى السنة وعلى قاعدة الاستدلال الصحيحة فنسي دليلا أو أخطأ استدلالا فالله عز وجل يغفر له، وليس أحد يسلم من ذلك أن ينسى الدليل أو يخطئ الاستدلال، ما أحد يسلم، وليس من شرط العالم ألا يخطئ، وليس من شرط العالم أن يكون معصوما، فمن ذا الذي يشترط هذا؟ لكن من شرط العالم ألا ينحرف طريقة وألا يرد نصا ثابتا، هذا من شرط العالم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأئمة وصلوا عن الأئمة أنهم لا يردون الحديث إذا ثبت عندهم، لا مكان من أبي حنيفة ولا غير أبي حنيفة، ولهذا نقل عن أولئك الأئمة الأربعة تعظيم السنة وتقديم السنة على كل رأي. ومن هؤلاء أبو حنيفة رحمه الله عليه. وما قول العلماء مسائل الرأي عند أبي حنيفة وكان يقدم رأي وهو إلى آخره، فقصدهم يعني أن المسائل التي وقعت عند أبي حنيفة مما لم يكن عليها نصوص أكثر من غيره، لأنه كان أقل علما من غيره بالسنة، فليس أبو حنيفة في شأن مالك والشافعي وأحمد. نعم.
قال ابن وهب وسمعته سئل
بعد ذلك. لا ينبغي الإنسان يجادل إذا ظهر الحق له ودافع عن نفسي، يعني أنا الآن أخطأت مثلا في مسألة فانتقدني صغير من الصغار، حاقد من الحقاد، مغرض من المغرضين، يقسم أنه يبغض من فلان لنفترض، لكن كلامه حق، فهل يمنعك شنآن هذا أن ترد الحق إلى نصابه وأن تقول به؟ إن لم تقل فليس فرق بينك وبينه، ولا يجرم لكم شنآن قوم على ألا تعدل. إذا دللت على الحق ولو من مبغض وشانئ فافصل بين القول والقائل وبين المبغض وقوله، فإن كان قوله حقا وجب الرجوع إليه، لأن الرجوع إلى الحق ليس رجوعا إلى هذا، وإنما هو رجوع إلى الحق الذي عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس أفضل في طالب العلم من هذه الخصلة أنه يرجع إلى الحق ويتحكم إليه، لكن فرق بين هذه المسألة وبين أن تحكمني إلى قولك، وإذا لم أرجع أنا إلى قولك إذن أكون راد للحق على مذهبك. لا، فرق بين أن ترجعني إلى السنة الثابتة وبين أن ترجعني إلى قولك. فلم يأمر الله حال النزاع أن أرجع إلى قولك أنت، ولكن أمرني له حال النزاع أن أرجع إلى كتاب وسنة، فإن كان قولك هو الكتاب والسنة وجب رجوع الكتاب والسنة، وإن كان قولك رأيا اجتهدته فلا ألزم بذلك. تبعتم يا إخوان؟ لأن البعض أحيانا إذا خالف آخر يلزمه برجوع إلى قوله، فإذا خالف قال أنت ترد السنة. ليه؟ السنة التي فهمه هو، القول الذي ذهب إليه هو. ففرق بين وجوب الرجوع إلى قول أحد أو وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى في فرق بين هذا وذاك. نعم نعم. من هذه الرواية صحيحة أيضا؟ يعني فسرت اللي هي محمود ولا حق للإزار في أسفل الكعبين، جاءت هذه وجاءت هذه فتحمل على هذا وتتفق مع الحديث الأخرى ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وحديث يجرجر ثوبه خيلاء أو يجر ثوبه خيلاء. نعم.
قال ابن وهب وسمعته سئل بعد ذلك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به.
أسفل الكعبين هذا رواية فين؟ موجودة فين؟ أنه لاحظ في أسفل هذا فين؟ مسلم الحميدي. نعم نعم.
قال ابن وهب وسمعته سئل بعد ذلك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به. وقد روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خللوا بين الأصابع لا تخللها النار، وهذا نص في الوعيد.
أما تبقى في من وضع رجليه في الماء في قول هنا قال الدواء بتخليل أصابع رجلين مراغض فيه ولا بد من ذلك من أصابع اليدين، وقال من لو خلص رجل فشيء عليه، ثم قال في من توضع نهر فحرك رجليه، قال محمد بن خالد عن ابن القاسم عن مالك في من توضع نهر فحرك رجليه إنه لا يجزئ حتى يغسلها بيديه، قال ابن القاسم وإن قدر على غسل دوما بالأخرى أجزاء. قلت والصحيح والقرطبي يقول صحيح أنه لا يجزئ فيما إلا غسل ما بينهما كسائر الرجل أو كذا، أما غمس الرجلين في الماء فهذا مجزئ ولا يلزم الدلك باليدين، إذ التدليك هذا سنة، لكن إمرار الماء على العضو سيلانه على العضو وغمر العضو بالماء هذا الحد المجزئ. إذ أمر الله عز وجل بالغسل ولم يأمر بالدلك، إنما جاء الدلك هذا في السنة، والغسل يحصل بهذا. مثل أن غمس الإنسان في الماء ثم خرج، يجزئه هذا ولا ما يجزئه؟ يجزئه، فإذا وصل ما على طريق السيلان. أما إذا كان عن المسح، يعني يأتي بماء ويمسح كده، وهذا يوجد في الحرم بكثرة في أيام الزحام. طبعا الذهاب إلى خارج الحرم للوضوء ثم العودة هذا شق على بعض الناس، فماذا يصنع؟ يأتي بماء في داخل الحرم، يأتي بكأس مثلا صغير كده ويتوضأ، فماذا يصنع؟ يأتي بالماء ويمسح حتى يبل جميع أعضائه ويصلي. هذا لا يجوز، لأن هذا مسح الأعضاء ولم يغسل الأعضاء، هذا مسح الأعضاء وهذا لا يجزئ. نعم.
قال: وهذا نص في الوعيد على ترك التخليل، فثبت ما قلناه والله الموفق.
هذا إذا صح، لكن قال في حاشية أخرجه الدارقطني والديلامي من حديث أبي هريرة وهو ضعيف بسبب ضعف يحيى بن ميمون، بل اتهمه بعضهم. نعم. وإلا كان يكون التخليل واجبا هنا، والتخليل سنة. اللهم إلا إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل، فحينئذ يجب، لأنه يجب تعميم العضو، تعميم الرجلين أو اليدين يجب تعميمهما بالماء. فإذا ما كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع أو ما بين أصابع اليدين أو الرجلين إلا بالتخليل وجب ذلك. نعم.
ورد الأمر بالحديث لفظ الأمر بالتخليل،
يبقى سنة. سنة، ما في خلاف أنه سنة، ما في خلاف بالسنية. نعم.
السادسة عشرة: ألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاء، وهي إتباع المتوضئ الفعل إلى آخره من غير تراخ بين أبعاضه، ولا فصل بفعل ليس بفعل منه. واختلف العلماء في ذلك، فقال ابن أبي سلمة وابن وهب: ذلك من فروض الوضوء في الذكر والنسيان، فمن فرق بين أعضاء وضوءه متعمدا أو ناسيا لم يجزه. وقال
لم يجزئه.
وقال ابن عبد الحكم: يجزئه ناسيا ومتعمدا. وقال مالك في المدونة وكتاب محمد: إن الموالاة ساقطة. وبه قال الشافعي وقال مالك وابن القاسم: إن فرقه متعمدا لم يجزه ويجزئه ناسيا، لم يجزه ويجزئه ناسيا. وقال مالك في رواية ابن حبيب: يجزئه في المغسول ولا يجزئه في الممسوح. فهذه خمسة أقوال ابتنيت على أصلين: الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر أمرا مطلقا فوالي أو فرق، وإنما المقصود وجود الغسل في جميع الأعضاء عند القيام إلى الصلاة. والثاني أنها عبادات ذات أركان مختلفة، فوجب فيها التوالي كالصلاة، وهذا أصح والله أعلم.
نعم، وهذا الصحيح أنه يجب الموالاة. ما تغسل وجهك الآن ثم تجلس نصف ساعة وتغسل يديك ثم تجلس كذا، فلا تفعل هذا، إنما والي بين الأعضاء. لكن الموالاة ما حدها؟ حدها ما لم يفحش في النفس، يعني حد الطبيعي. فماذا لو أن الإنسان غسل وجهه ثم انقطع الماء فأتى بدلو قريب منه وأتم؟ هذا سهل. وبعضهم حد بأنه لا ينشف العضو السابق، لكن ما في تحديد يعني يجزم به، المهم أنه لا يفحش هذا ما جرت به العادة أو ما يكون معتادا ولم تعتبره النفس قطعا. نعم.
السابعة عشرة: وتتضمن ألفاظ الآية أيضا الترتيب، وقد اختلف فيه.
نعم، هذا في الموالاة. أما الترتيب فالترتيب لا بد منه، هذا واجب، فمن خالف الترتيب أعاد، أو المطلوب هو جمع هذه الأعضاء على ما جاء في الآية، ولو لم يكن ترتيب فيكون المراد الجمع هنا وليس الترتيب. نعم.
فقال الأبهري: الترتيب سنة، وظاهر المذهب أن التنكيس للناس يجزئ، واختلف في العمد فقيل يجزئ ويرتب في المستقبل. وقال أبو بكر القاضي وغيره: لا يجزئ لأنه عابث. وإلى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه. وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق وأبو ثور، وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره في مختصره وحكاه عن أهل المدينة ومالك معهم، في أن من قدم في الوضوء يديه على وجهه ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوضوء. وذهب مالك في أكثر الروايات عنه وأشهرها أن الواو لا توجب التعقيب ولا تعطي رتبة، وبذلك قال أصحابه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والمزني وداود بن علي. قال الكيا الطبري: ظاهر قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يقتضي الإجزاء، فرق أو جمع أو والى على ما هو الصحيح من مذهب الشافعي وهو مذهب الأكثرين من العلماء. قال أبو عمر: إلا أن مالكا يستحب له استئناف الوضوء على النسق لما يستقبل من الصلاة، ولا يرى ذلك واجبا عليه، هذا تحصيل مذهبه. وقد روى علي بن زياد عن مالك قال: من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه، وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة. قال علي: ثم قال بعد ذلك: لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستأنف. وسبب الخلاف ما قال بعضهم إن الفاء توجب التعقيب في قوله فاغسلوا، فإنها لما كانت جوابا للشرط ربطت المشروط به فاقتضت الترتيب في الجميع، وأجيب بأنه إنما اقتضت البداءة في الوجه إذا هو جزاء الشرط وجوابه، وإنما كانت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحدا، فإذا كانت جملا كلها جوابا لم تبالي بأيها بدأت، إذ المطلوب تحصيلها. قيل إن الترتيب إنما جاء من قبل الواو، وليس كذلك، لأنك تقول تقاتل زيد وعمر وتخاصم بكر وخالد فدخلوها في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. والصحيح أن يقال إن الترتيب متلقى من وجوه أربعة: الأول أن يبدأ بما بدأ الله به، كما قال صلى الله عليه وسلم حين حج: نبدأ بما بدأ الله به. الثاني من إجماع السلف، فإنهم كانوا يرتبون. الثالث من تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع من مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك.
أحسن الحقيقة أحسن في ذكر هذه، بأن الترتيب إنما يتلقى من وجوه أربعة وكلها وجوه قوية. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به. والثاني أن السلف اتفقوا على هذا الترتيب. الثالث تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع من مواظبة رسول الله على ذلك، وهو أقوى هذه الوجوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق فعلا ما ذكر في الآية، فإنه ما توضأ إلا مرتبا ولم يقدم صلى الله عليه وسلم عضوا على عضو طيلة حياته، ولم يثبت هذا، وإنما ورد في ذلك شيء لا يصح. لكن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضوء مرتبا وعليه فلا بد من هذا الترتيب. ويبقى وجه خامس علل به العلماء أيضا، وهو ذكر الممسوح بين المغسولات وهو الرأس، فإن مسح الرأس ذكر في الآية، وعادة العرب أن تعطف المتفق في الحكم بعضه على بعض ثم تفصل ما خالف، فعادة العرب تقتضي أنه يعطف الرجل على المغسولات وهو الوجه واليدين ثم يؤخر المسح، مسح الرأس، هذا عز العرب. فلما دخل ممسوح بين المغسولات دل هذا على وجوب الترتيب. نعم.
قال: احتج من أجاز ذلك بالإجماع على ألا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة، فكذلك غسل أعضاء الوضوء، لأن المعنى في ذلك الغسل لا التبدية. وروي
عن هذا القياس مع الفارق. نعم.
وروي عن علي أنه قال:
لأن الترتيب في الغسل ما يلزم تعميم البدن، لما في الوضوء ذكر هذا، لكن في الغسل هاتوا الآية التي فيها فاغسلوا رؤوسكم ثم جنوبكم جنبكم الأيمن ثم كذا، هات الآية التي تقول هذا أو النص الذي يقول هذا، بخلاف الوضوء، الوضوء منصوص عليه على الترتيب فيه. لكن في السنة نعم بيان صفة الغسل المسنون، ولهذا العلماء يقولون في الغسل صفة واجبة وصفة مسنون. أما صفة الواجبة فتعميم البدن بالماء، هذا المجزئ، هذا الواجب. وأما المستحب أن تتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ميمونة على صفة الواردة. نعم.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك. قال الدارقطني: هذا مرسل ولا يثبت.
ولهذا يا إخواني ليس الشأن أن تقول قال ابن مسعود قال ابن عمر، وإنما الشأن أن يثبت ذلك، فقد تنقل أثار ولكن ليست بثابتة. طب وإذا ثبتت، وإذا ثبت ذلك عن ابن عمر، إذا ثبت ذلك عن ابن مسعود، فينظر وافق النص أم خالف، فإن وافق النص أخذ وإن خالف النص طرح. لهذا لا تتعود في حياتك أبدا أبدا أن تبدأ في الاستدلال بأقوال الرجال، فيكون استدلالك هو ماذا؟ قال فلان قال علان، قال فلان قال علان في فهم النص ولا خلاف في هذا، فعلى العين وعلى الرأس. قال فلان قال علان في تصور كلام العلماء لا بأس. أما استدلالا يعني تقول دليلي في هذا قول ابن مسعود، دليلي في هذا قول ابن عمر، سوف يأتيك واحد يقول وأنا دليل في هذا قول ابن عباس الذي يخالف قول ابن عمر. طيب الترجيح يكون في ماذا؟ ده فضلا بقى أنك تجيب وجه عند الشافعية، وجه عند الحنابلة في كتب الفقه أو كذا، وتجعل هذا عمدة استدلالك. من هنا لو نظرت إلى مسألتي العزل وشرط الكمال تجد هو هذا، قال فلان. شوف انبرى من يزعم السلفية في الدفاع عن الشيخ الألباني في هذه العبارة وأدخلها في غير بابها، وصاروا يبحثون عن أي كلمة فيها شرط، ولم يرجعوا إلى طريقة الاستدلال في هذه المسألة. فمهم جدا أنك أنت ترجع في طريقة الاستدلال إلى ما ينبغي الاستدلال به. نعم.
قال: والأولى وجوب الترتيب والله أعلم.
نعم، هذا الذي يترجح أن الترتيب واجب. طيب نقف عند 18. طبعا طريقة القرطبي في هذا التفسير تركيز على بيان الأحكام، يعني لكل تفسير مفتاح، لكن الطبري ذكر الآثار والترجيح والترجيح بين مختلف فيه، لكن اعتماد على الآثار أهم شيء عند الطبري. تجد عند القرطبي بيان الأحكام، يركز على الأحكام. نعم.